بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب التوحيد، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إخلاصا وتوحيدا لله جل وعلا. توقفنا عند باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والصبر كما تعرفون الإخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله وهو أشرف هذه الأقسام، والله تعالى يقول: فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته. فالمحافظة على صلاة الفجر في الجماعة تحتاج إلى صبر، المحافظة على تكبيرة الإحرام هذه تحتاج إلى صبر. ابن المسيب رحمه الله تعالى جاء عنه أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة. أن تهجر إلى المسجد، تبكر إلى المسجد في صلاة الجماعة، هذا يحتاج إلى أن تصبر نفسك على هذا العمل. الصيام في حقيقته صبر، قيام الليل يحتاج إلى صبر، طلب العلم يحتاج إلى صبر، كل هذه العبادات ما تقوم إلا على الصبر. تصبر نفسك، تحفظ شيئا من كتاب الله، وتتلو القرآن، تتلو لك في كل يوم 3 أجزاء أو جزء، هذا يحتاج إلى صبر. ثم النوع الثاني الصبر عن معصية الله، والنفس تشتهي المعصية والعياذ بالله، النفس الأمارة بالسوء، فلا بد أن يلجمها الإنسان بالصبر، يكفها بالصبر، ما يعطيها هواها فيردأ. ويذكر هنا صبر يوسف عليه الصلاة والسلام لما راودته امرأة العزيز. ثم النوع الثالث الذي ذكره المؤلف هنا الصبر على أقدار الله، الصبر على المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا، ولا يخلو الإنسان من هذا، كما صبر أيوب عليه الصلاة والسلام 18 سنة في البلاء الشديد، ما بقي شيء لإخوة من جسده سليما إلا قلبه ولسانه يذكر الله جل وعلا، 18 سنة وهو في البلاء الشديد. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. ذهب أهله، ذهب ماله، هذا الصبر على أقدار الله. مناسبة الصبر لكتاب التوحيد الإخوة ماذا؟ أن الصبر في حقيقته رضا بربوبية الله، الصبر على أقدار الله من الرضا بربوبية الله. إذن أولا تقول الصبر على أقدار الله من الرضا بربوبية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي بالله ربا. من معاني هذه الكلمة العظيمة أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، يصبر ويرضى ويسلم أمر إلى الله، فهذا من كمال الإيمان بربوبية الله جل وعلا، أن الرب من صفاته أنه يفعل ما يشاء، يقدر على عباده ما يشاء. فالذي يصبر فهذا آمن بربوبية الله، هذا يتعلق بتوحيد الربوبية. كذلك الصبر من التسليم لعلم الله وحكمته، وهذا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. الصبر على أقدار الله من التسليم لعلم الله وحكمته، فلما تصبر على القدر ما يوجد هذا الصبر الإخوة في قلب المؤمن إلا إذا كان عنده إيمان بأسماء الله وصفاته، يعلم أن هذه المصيبة من عند الله، العليم بحالي، الحكيم فيما يفعل، فأصبر وهو أرحم بي من نفسي ومن الأطباء ومن الناس أجمعين، فلماذا أحزن وهو الذي اختار لي هذا الأمر؟ فمن كان عنده إيمان بأسماء الله وصفاته يصبر. فإذن الصبر من التسليم لأسماء الله وصفاته. ثم كذلك يعني نقول الصبر في حد ذاته طاعة لله، وهذا يتعلق بتوحيد العبادة. الصبر على أقدار الله هو في حد ذاته طاعة لله، لأن الله تعالى أمر بالصبر: اصبروا إن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين. والعبادة هي ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصبر في حد ذاته عبادة لله. فمن نقص صبره يعني نقص توحيده لله وعبودية لله. فإذا هذا ما يتعلق بمناسبة الصبر على أقدار الله بالتوحيد. والصبر الإخوة ما يخفى عليكم منزلة هذه المرتبة العظيمة من مراتب الإيمان، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة الصبر. ويكفي قول الله تعالى: والله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. ويقول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، أنه كما مر معنا الصبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على قدر الله، ماذا بقي من الدين؟ فهو الرأس في الإيمان. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، كما في البخاري قل: وجدنا خير عيشنا بالصبر. الذي يصبر على المصيبة يرتاح. وجدنا خير عيشنا بالصبر. وكما مر معنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وهذا من الصبر، فيذوق به المسلم حلاوة الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر خير ما يعطاه العبد وأوسع ما يعطاه العبد، لأنك لو تتأمل في العبادات والأخلاق والمحاسن تجدها راجعة إلى الصبر، كما قلنا المحافظة على الصلوات والنوافل كل هذا من الصبر. الصيام في حقيقة صبر، تصبر على الجوع والعطش، تصبر عن المعاصي والشهوات، هذا الصيام الحقيقي. ثم انظر إلى باب الأخلاق مثلا، كلها راجعة إلى الصبر. الأخلاق الحسنة مدارها على الصبر. الله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، الحلم، ودفع السيئة بالحسنة. هذا يعني ما يطيقه أكثر الناس اليوم. لماذا؟ ضعف الصبر. قال الله تعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يوفقه الله تعالى للصبر. يتعامل مع الناس لله، فيصبر نفسه إذا شتم أحد أو أخذ حقه أو ظلمه ورأى أنه من المصلحة العفو وأن العقوبة لا تقدم ولا تؤخر، فما ينتصر لنفسه، يعفو ويصفح ويقول له جزاك الله خيرا، أكسب الحسنات العظيمة عند الله تعالى بهذا الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا. فالحلم في حقيقة صبر كما عرفنا، صبر نفسك عن الغضب. طيب الجهاد والشجاعة في ميادين القتال صبر، صبر نفسك. العفة صبر عن الحرام. الزهد صبر عن فضول الدنيا والمباحات. القناعة صبر على الرزق اليسير. الإحسان والكرم والجود صبر على بذل المال. وهكذا قل ما شئت من الأخلاق هي راجعة إلى الصبر. فهذا مقام عظيم للإخوة، نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته على هذا الخلق العظيم. قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله تعالى يقول في أول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيعلم أنها من عند الله. هذا معنى قوله يؤمن بالله. إيش معنى يؤمن بالله؟ طيب هو مؤمن بالله، لكن الإيمان بالله هنا وقت المصيبة معناه ماذا؟ يجدد إيمانه. كيف يجدد إيمانه؟ يعلم أنها من عند الله، يعلم أنها بقدر الله. كذلك أن يتذكر أسماء الله وصفاته كما عرفنا، استشعر أن الذي قدر عليه المصيبة هو العليم بحالي، هو الحكيم فيما يفعل، هو أرحم الراحمين جل وعلا، هو الكريم. فهذا معناه الإيمان بالله عند المصيبة. فإذا آمن بالله عند المصيبة هذا الإيمان، ما هي النتيجة؟ قال يهدي قلبه. كذلك قال هنا فيرضى ويسلم، هذا معنى يهدي قلبه، يهدي قلبه فيرضى ويسلم، ما يتسخط. فإذن هذه الآية، يعني هنا المؤلف طبعا ذكر آيات وأحاديث يعني تدل على فضل الصبر ومنزلته. فيفوز المؤمن بالصبر بأعظم فوز، وهو أن يهدي الله تعالى قلبه فيرضى ويسلم ويثبت على العبودية في هذا المقام عند المصيبة. وهذه الآية سبحان الله يعني لو تقرنها بآية سورة البقرة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أيضا يدخل من الإيمان بالله، من تفسير القرآن بالقرآن. ومن يؤمن بالله، كيف تؤمن بالله؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الله ما أحلى هذه الكلمة لما يقولها العبد عند المصيبة، إنا لله، إنا عبيد لله، يتصرف فينا كما يشاء جل وعلا، إنا لله. تجرد وتوحيد، إنا لله. وكذلك إنا لله يعني إنا عبيد لله، إنا عباد لله، فلا نقول ولا نفعل إلا ما يرضي الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه، قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، أن عبيد لله. وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيهون عليه كل شيء، والله تهون على الدنيا بما فيها، كلنا سنرجع إلى الله وسنموت، وإنا إليه راجعون، وغدا تجد الثواب العظيم عند الله. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الله تعالى يصلي عليهم يعني يثني عليهم في الملأ الأعلى، ماذا تريد بعد هذا؟ وأولئك هم المهتدون، كما قال هنا تماما يهدي قلبه، هنا قال هم المهتدون. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. النياحة على الميت تنافي الصبر الواجب، النياحة رفع الصوت على الميت إذا مات. قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: ليس منا، هذا وعيد شديد الإخوة، ليس منا طبعا لا يدل على الخروج من الملة، وإنما هو من باب الوعيد، ليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على هدينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذه كلها من صور ترك الصبر. يدعو بدعوى الجاهلية من يعني الصياح، ويقول مثلا واجب لا وكذا. طبعا إذا قال الإنسان مثل هذه الكلمات بدون يعني يا أبتاه أجاب ربا دعاه كما قالت فاطمة رضي الله عنها عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جائزة لأنها بدون تسخط ولا نياحة ولا رفع صوت. أما أن يقول هذه الكلمات مثلا واعض دا واجب لا وكذا وهو يعني يرفع صوته، فهذا من دعوى الجاهلية. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا فتكفر سيئات هذه العقوبة وهذه المصائب، وإذا أراد الله بعبده الشر، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. والحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. فهذا ذكره المؤلف لأنه مما يعين على الصبر، مما يعين على الصبر الإخوة أن يتذكر المسلم أن المصيبة تكفر السيئات. فإذا أراد الله تعالى بعبده الخير في الدنيا عجل له العقوبة حتى تكفر عنه السيئات فيسهل عليه الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. أيضا هذه الأحاديث تعين على الصبر، تذكر أن عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، هذه أعظم بشرى لمن أصابته مصيبة، يعلم أن الله تعالى يحبه، هذه بشرى له. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي، وهو يعني حديث ثابت. والأحاديث الإخوة في هذا يعني كثيرة. فهذه من الأسباب الإخوة التي تعين على الصبر، لو نلخصها كما جاءت هنا في هذا الباب، يعني أعظم سبب الإيمان بأسماء الله وصفاته، يعلم أنها من عند الله، الإيمان بالله كما في الآية، الآية الأولى يؤمن بالله، فهذا أعظم سبب الإخوة للصبر، تذكر أنها من عند الله، إنه العليم الحكيم الرحيم، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كل هذا من الإيمان بالله عند المصيبة، هذا أعظم ما يثبت المؤمن. ثم كذلك يتذكر الأجر العظيم، تذكر الأجر العظيم كما مر معنا في الآيات، وأنها تكفر، هذه المصيبة تكفر السيئات وترفع الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم، حتى الهم يهمه أو حتى الشوكة يشاكها، قال: إلا كفر به من سيئاته. وكذلك يعني أن يعلم أنها بسبب معصيته، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا علم أنها من نفسه من معصيته يرجع يتوب إلى الله تعالى ما يتسخطها. ثم يعلم أنها بقدر الله هذا لعله يرجع للأول كذلك. أن يتصبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، يعني يجاهد نفسه على الصبر، يجاهد نفسه على الصبر. وطبعا الإخوة يعني أيضا من الأسباب الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالإكثار من الدعاء وقت الرخاء وحسن الصلة بالله وقت الرخاء، أن تكون مكثرا من الصلاة، ثم كذلك الخشوع في الصلاة. خشوع من الصلاة من أعظم أسباب الصبر عند المصيبة، لأن هناك الإخوة ترابط بين حال العبد مع أوامر الله وحال العبد مع قدر الله. فحالك مع القدر بحسب حالك مع الأمر، حالك مع قدر الله بحسب حالك مع أمر الله. إن كنت خاشعا في صلاتك مطمئنا في قلبك سكينة وطمأنينة وخشوع في صلاتك، سبحان الله، الله تعالى ينزل عليك عند المصيبة من الثبات والطمأنينة والسكينة بحسب ما كان في قلبك لله عند صلاتك وعبادتك لله. والدليل على هذا الإخوة قول الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا، هلوعا، الهلع كما فسره الله تعالى إذا مسه الشر جزوعا ما يصبر يتسخط، وإذا مسه الخير منوعا. ماذا قال الله تعالى؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. انظر كيف الدوام على الصلاة، وهذه الآية تفسر بالإكثار من الصلاة، وكذلك تفسر بالخشوع فيها، كما يقال ماء دائم يعني ساكن. كذلك العبد إذا كان ساكنا في صلاة خاشعا فيها ومكثرا من الصلاة، فالله تعالى يجازيه جزاء من جنس عمله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أحسنت في تعاملك مع الله، فإذا احتجت إلى الله تعالى عند المصيبة تجد الروح والفرج، طمأنينة وسكينة في قلبك مهما اشتد عليك الحال. لذلك الإخوة على الإنسان أن يحسن صلة بربه في حال رخائه قبل أن تأتيه المصيبة، فبعد ذلك قد يصيبه الجزع والهم، ثم بعد ذلك يراجع نفسه لماذا كنت مقصرا في حال رخائك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لما رأى تلك المرأة تبكي عند القبر، عند قبر ولدها، فقال لها يعني اتق الله واصبري، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إليك عني إنك لم تصب مصيبتي. انظر الإنسان وقت المصيبة ربما يطير عقله، لأن الكلام سهل الصبر والطمأنينة، لكن عند المصيبة يكون حالك بحسب حالك في عبادتك لله جل وعلا. ثم الإخوة الدرجات في باب الصبر، الإخوة الدرجة الأولى الرضا والشكر، والدرجة الثانية الصبر، والدرجة الثالثة المذمومة تسخط وعدم الرضا. فالفرق بين الرضا والصبر كما يعني قال ابن القيم في مدارج أو نقل عن الحروي، نعم، قال الصبر ترك الشكوى والرضا استلذاذ البلوى. قال الصبر ترك الشكوى والرضا استلذاذ البلوى، الصبر ترك الشكوى والرضا استلذاذ البلوى. كيف يكون هذا؟ الصبر كما قيل يعني كما قال قائل الصبر والصبر مثل اسمه مر مذاقته، يعني الصبر معروف يعني نبات يؤخذ منه الدواء مر، فالصبر مر، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فمقام الصبر الإخوة يجد الإنسان في نفسه منازعة، يعني يشعر بتسخط، يشعر يعني هم في نفسه، لماذا وقعت على المصيبة ولو كان كذا لكان كذا، لكن ما يبديه بلسانه ولا يظهر على أعماله، فهو كتم هذا الأمر في نفسه وصبر يشعر بمرارة، فهذا الصبر. لكن الرضا أرفع من هذا، الرضا يأتي من عظم اليقين بالله وبأسمائه وصفاته، من رسوخ التوحيد، إذا رسخ التوحيد في القلب ومحبة الله تعالى في القلب يجد أن هذه المصيبة نعمة من الله أبدا، هو في قلبه مستبشر راض، ويعني ما عنده منازع القدر، عنده الأمر سواء، مات ولدي أو كان حيا، مدام أنه أمر الله فعندي سواء، اختاره الله، نعم الحمد لله، ما يكون عنده منازعة في قلبه. كما قال عمران بن حسين رضي الله عنه لما كان في يعني مرضه في آخر حياته، اشتد عليه المرض حتى كان لا يستطيع أن يتحرك، كان مستلق، فزاره أحد أصحابه فبكى لحاله، قال ما يبكيك؟ قال أبكي على حالك. قال أحب ذلك إلي أحبه إلى الله، قال أحب ذلك إلي أحبه إلى الله، يعني أحب شيء إلي الذي يحبه الله لي، ما دام أن الله اختار هذا لي فأنا أحبه، بالعكس ما أتسخط منه، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. فهذا مقام الرضا، ولذلك الإخوة يعني من رزق هذا المقام والله عاش في سعادة ما بعدها سعادة مهما كان حاله. قيل للحسن من أين أتي الخلق؟ قيل من عدم الرضا بالله. من أين أتي الخلق؟ قال من عدم الرضا بالله، ولو رضي بالله ربا سيطمئن. قيل ولماذا لم يرضوا بالله؟ قال لأنهم لم يعرفوا الله. رجعت المسألة إلى توحيد الله ومعرفة أسماء وصفاته. عمر رضي الله عنه يعني مرة غضب على زوجته وقال لها والله لا أسوء أنك، يعني توقع المرأة أي شيء، يضربها يعني يرفع صوته عليها يعاقبها بأي عقوبة، والله لا أسوء أنك. فقالت له رضي الله عنها، قالت هل تستطيع أن تصرفني من الإسلام إلى الكفر؟ قال لا. فقالت له فبأي شيء تسوءني إذن؟ يعني قتل ما يسوءني شيء مدام أنه من قدر الله فكله سواء، ما يسوءني شيء، يسوءني الشيء الذي يضر ديني بس. فإذن الإخوة هذا مقام الرضا، مقام رفيع وعظيم. وطبعا الرضا يعني ما يتنافى مع الحزن الطبيعي والبكاء، هو يبكي رحمة بهذا الأمر أو بما أصيب به، يبكي من الرحمة التي في قلبه مع وجود الرضا بأمر الله، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال الإخوة يعني من يعني الأمور التي تذكر هنا في هذا الباب الصبر على طلب العلم على ما نحن فيه، فهذا والله يحتاج إلى صبر عظيم. الإخوة جابر رضي الله عنه كيف سافر إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لما سمع أن عنده حديث واحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فرحل إلى الشام من المدينة إلى الشام لأجل حديث واحد. والإمام مالك رحمه الله نقض سقف بيته في سبيل طلب العلم، ما يجد ما ينفق. أبو حاتم الرازي كما يذكرون في رحلته أنه كان يعد كم يمشي، فمشى 1000 فرسخ، يعني 4000 كيلو، شيء عجيب. ثم ترك العد، هذا لما كان عمره 20 سنة، في الرحلة في طلب الحديث والعلم، يمشي على قدميه 4000 كيلو أو أكثر. وهكذا الإخوة، صور كثيرة في هذا. يحيى بن أبي كثير يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لابد من تصبر نفسك. بقي بن مخلد رحل من الأندلس إلى الإمام أحمد بالعراق، انظر كيف الرحلة هذه الطويلة في الزمن الماضي. فلما وصل قيل له: الإمام أحمد في المحنة وقد منع من التحديث، ما يحدث. فانظر كيف صبر، اتفق مع الإمام أحمد أنه يأتي على هيئة مسكين فقير ويطرق بابه، فيخرج إلى الإمام أحمد يحدث بحديث وحديثين ويرجع. وهكذا ظل يطلب العلم بهذه الصورة حتى ألف مسندا من أكبر المسانيد، مسند بقي بن مخلد. فالإنسان الإخوة عليه أن يصبر نفسه على طلب العلم، وهذا الإخوة الله ما يكون إلا بالإخلاص لله تعالى. إذا أخلص العبد ربي هان عليه كل شيء، إذا صدق مع الله الله تعالى ثبته وأعانه. وبقدر ما يكون عندك من التحمل والصبر، بقدر ما يفتح الله تعالى لك إذا كنت صادقا ومخلصا. كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في السلسلة الصحيحة، قال: إن المعونة تنزل من الله على العبد بقدر المؤنة. إن المعونة، المعونة من الله تنزل، إن المعونة تنزل من الله على العبد بقدر المؤنة، يعني بقدر ما يكون عندك من مؤنة وتحمل وصبر. نسأل الله تعالى أن يعيننا. قال: باب ما جاء في الرياء، يعني من التحذير فيه. الآن لما يعني الشيخ انتهى من يعني ذكر بعض الأمثلة على أعمال القلوب، وما أروع الختام بالصبر، يعني كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ختم بالصبر لأنه الجامع لمقامات الدين، تريد الإيمان، العلم النافع، العمل الصالح، الدعوة إلى الله، كل هذا يحتاج إلى صبر. ف والإيمان كما يقولون نصفان: شكر وصبر، في ذلك لآت لكل صبار شكور. فلما ذكر الأبواب التي هي حقيقة الإيمان من المحبة لله والخوف و يعني التوكل، ختمها بالصبر. ثم بعد ذلك انتقل إلى يعني موضوع آخر، وهو التحذير من بعض أنواع الشرك الأصغر. الآن تأتي أبواب معنا فيها التحذير من أنواع الشرك الأصغر، وهذه الأنواع تتعلق بأعمال القلوب، تتعلق بأعمال القلوب. فذكر أعظم مرض وأخطر مرض على القلب، وهو الرياء. الرياء هو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس، ذلك سمي رياء، إظهار العبادة بقصد رؤية الناس. لذلك في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راء الله به، يفضحه الله يوم القيامة، ومن سمع الله به، يريد السمعة، يفضح الله تعالى يوم القيامة، يسمع به لكن سمعة سيئة. والرياء الإخوة المقصود به هنا يعني الذي هو من الشرك الأصغر، وإلا فالرياء يقسمها العلماء إلى قسمين. الشرك يعني الرياء يدخل في الشرك الأكبر، وهو رياء ماذا؟ المنافقين، رياء المنافقين، يعني أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، هذا واضح. أما الرياء المقصود هنا هو الرياء الذي هو من الشرك الأصغر، هو أن يعمل الإنسان العمل ويريد ماذا؟ رؤية الناس، يريد ثناء الناس، وهذا ما يدخل في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن ما عبد الناس. انظروا هنا، الشرك الأكبر هو ماذا؟ ما ضابطه؟ صرف العبادة لغير الله، هو ما صرف التعبد والتذلل الذي في قلبه لهذا المخلوق أبدا. هو يعبد الله لكن يحسن عبادته، يطيل فيها لأجل أن يكسب ثناء الناس، فهذا من الشرك الأصغر الذي يحبط العمل، فهو ينافي الإخلاص والتوحيد. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. انظر خلاصة الوحي: توحيد الله. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالمؤلف ذكر هذه الآية لماذا؟ تقول فيها حث عظيم على الإخلاص، فيها حث عظيم على الإخلاص، لأن لقاء الله بالرضا والنعيم إنما يحصل بالعمل الصالح الخالص. إذن فيها حث عظيم على الإخلاص. كيف ذلك؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ لأن لقاء الله بالرضا والنعيم. فمن كان يرجو لقاء ربه، إيش معنى فمن كان يرجو لقاء ربه؟ يعني من كان يرجو أن يلقى الله والله راضي عنه بالنعيم والرضوان فليستعد لهذا اللقاء، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الإخلاص، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، لأن لقاء الله بالرضا والنعيم إنما يحصل بالعمل الصالح الخالص. من ذلك يعني أيضا فسر قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تأمل كيف قال أحسن عملا، قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. ثم قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فهذا أيضا فيه تحذير من الرياء، وأن عمل المرائي باطل، هذا يدل على بطلان عمل المرائي، ويدل على غضب الله عليه. نستفيد من هذا الحديث فائدتين: بطلان عمل المرائي أنه قال تركته وشركه، تركته وشركه، فشركه مردود عليه، ثم قال تركته، فكذلك هذا يدل على غضب الله على هذا العامل. الأحاديث هذا كثيرة الإخوة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله ثلاثة، ذكر منهم قارئ القرآن الذي تعلم العلم، والمجاهد، والمنفق المتصدق. لكن أول من تسعر بهم النار لماذا؟ لأنهم ما أخلصوا لله. لما يسأل يقال قرأت فيك القرآن وعلمت العلم، قال كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، تعلمت يقال يعني عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجه في النار والعياذ بالله. نسأل الله تعالى السلام والعافية. لا إله إلا الله. هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه لما أراد أن يحدث به شهق ثلاث مرات وخر مغمى عليه ثلاث مرات، ما استطاع أن يحدث به، كما تجدون في صحيح الترغيب الجلد الأول في أول باب ساق هذا الحديث في قصة، فخر ثلاث مرات على الأرض ما يستطيع أن يتكلم بهذا الحديث. وبالنسبة للإخوة للعمل الذي يدخله الرياء، طبعا إذا كان الرياء في أصل العمل فالعمل باطل، إذا كان الرياء في أصل العمل فالعمل باطل. هذه الحالة الأولى، يعني رجل يعني ما يريد أن يتصدق لكن قال حتى الناس يروني يلا وضع، فهذا أصل عمل أصلا يعني للرياء فهو باطل. النوع الثاني أو القسم الثاني إذا كان في أثنائه، يعني إذا كان الرياء في أثناء العمل، هو قام يصلي مثلا لله لكن دخل عليه صاحبه فأطال الركوع وأطال السجود، فهذا الإخوة الرياء الذي يأتي في أثناء العمل. إذا جاهده الإنسان، إذا جاهده الإنسان وتركه فلا يأثم، وإذا استرسل معه تبطل الزيادة ويأثم الإنسان. فإذا جاهد الإنسان الرياء ما يأثم الحمد لله، لكن إذا استرسل مع الرياء يعني ما جاهده وما تركه فهذا يعني الزيادة التي زادها باطلة، ثم كذلك يعني يأثم على هذا. طيب هناك حالة، إذا أثنى عليه الناس بعد الفراغ من العمل، إذا أثنى عليه الناس بعد الفراغ من العمل، مثلا أنت عملت العمل لوجه الله ما تريد شيئا لكن بعد ذلك سمعت الناس يثنون عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا كما في صحيح مسلم فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، فهذا لا شيء فيه. لكن الإخوة هنا ملحظ دقيق جدا في هذا الأمر، هذا لا يضر المؤمن بشرط أن يكون فرحه بفضل الله وكرم الله عليه لا بنظر الناس إلى عمله، أن يكون فرحه بفضل الله عليه إن الله وفقني هذا العمل. ذلك جاء في دعاء الصحابة، دعاء الصديق رضي الله عنه إذا أثني عليك تقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني واغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، فينكسر لله وتواضع لله. فهو إذا فرح بهذا ما يفرح لأجل والله كلام الناس وثناء الناس أبدا، وإنما يفرح بفضل الله. ذلك قال تلك عاجل بشرى المؤمن، فالله تعالى هو الذي بشره بهذه البشرى على ألسنة الناس، فما يفرح، ما يكون قلبه معلق بكلام الناس وثناء الناس عليه، فيكون يعني في قرارة نفسه وجود الخلق وعدمه سواء، وجود هذا الثناء وعدمه سواء عندي، ما يضرني شيء وأنا أقدم على أعمالي الصالحة. فبهذا هذا الأمر دلالة على سلامة قلبه من الرياء. طيب. ثم قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، هذا الرياء. قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد، الحديث صحيح صحيح الشيخ الألباني. لماذا كان الرياء إخوة أخوف شيء يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، أعظم فتنة الإخوة. هذا يعني يرجع إلى قوة الداعي إلى الرياء. تقول هذا الخوف وهذا الخفاء، الشرك الخفي، لماذا كان الرياء خفيا الإخوة؟ تقول لقوة الداعي إليه، فحب الرياسة والمنزلة من طبيعة النفس البشرية، كل واحد يعني منا يحب أن يكون متميزا، أن يكون الأول، صح ولا لا؟ هذه طبيعة يحبها الإنسان، خاصة إذا كان في تنافس في شيء معين. فهذا أمر من طبيعة النفس البشرية، الإنسان كما قال الله تعالى عنه إنه كان ظلوما جهولا. فيأتي الشيطان إلى هذه الطبيعة فيجعل حب الرياسة والمنزلة مقرونا بأعماله الصالحة بعبادته، فيجعله يتوسل إلى هذا الأمر الطبعي الذي في نفسه بعبادة لله وعمله الصالح. إذا دخل في صلاته يثير هذه الطبيعة في نفسه حتى يرائي، يريد الثناء، يريد السمعة. فلما كان هذا من طبيعة النفس البشرية كان عسر التخلص، ويعني يحتاج إلى مجاهدة نفس. ثم الأمر الثاني الإخوة أن الرياء شهوة خفية، أن الرياء شهوة خفية. فالنفس لما قهرت بالطاعات وفطمت عن المعاصي بحثت عن لذة أخرى. النفس لما قهرت بالطاعات وفطمت عن المعاصي بحثت عن لذة أخرى، فارتاحت إلى لذة المدح والتظاهر بالعلم والعمل والدعوة والنظر إليك بعين التعظيم. فإذا ارتاحت إلى لذة، نقول النفس لما قهرت بالطاعات وفطمت عن المعاصي بحثت عن لذة أخرى، فارتاحت إلى لذة المدح والتظاهر بالعلم والعمل إلى آخره. فهذه شهوة خفية في النفس، وخاصة إذا عرفنا أنه من طبيعة النفس. لذلك يقول سهل تستري رحمه الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، ما تريد شيء أبدا. وهذا يصعب على النفس، النفس تريد، الإنسان يحب الشيء العاجل، كلا بل تحبون العاجلة، يريد أن يسمع شيء، واحد يمدحه، واحد يعطيه شيء، من يعمل عمل ثم ما أحد يعني يشكره ولا أحد يقدره، قد يجد في نفسه شيء. إذا كان هذا في نفسك فاعلم أن في قلبك شيء مرض. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم كذلك أيضا الثوري رحمه الله يقول: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص. كان هذا كلام السلف، ماذا نقول نحن؟ ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت عنه في حديث آخر عند أحمد، وهذا الإخوة يعني ممكن نذكره هنا وكذلك نذكره يعني في العلاج، يعني كيف الإنسان يعالج نفسه من الرياء. تقول: أولا الدعاء. لا أنت عرفت يعني كيف الرياء يعني خفي يدخل على القلب بدون شعور، شهوة تميل إليها نفسك ومن طبيعة نفسك. فالدعاء قبل كل شيء، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبوها كيف يشاء، تدعو الله تعالى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في صحيح الترغيب والترهيب، قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، هذا الرياء. قالوا: يا رسول الله وكيف نتقيه؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه. تأمل كيف قال: ونستغفرك لما لا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. الإخوة والله يدخل على قلبنا الرياء والحما نشعر. الإنسان يأتي، حتى قال أظن الفضيل بن إياد قال: من اجتمع عليه الناس فهو مجنون، مثل حالي أنا نحن، قل من اجتمع عليه الناس وجلس لهم فهو مجنون. كيف؟ قال وقال من يجتمع عليه الناس ثم لا يحسن كلامه لأجلهم. قال من هذا الذي يجتمع عليه الناس ولا يحسن ولا يزين كلامه لأجلهم؟ هذا إلا نادر من الناس كالكبريت الأحمر، تجده يقول لا أنا أختار هذا الأثر ولا هذه القصة حتى يعني أبهر السامعين، أتي بقصة جذابة حتى أبهر السامعين، ما يقنع يمكن ما يقنع بحديث وآية ويبدأ هكذا. يعني شوف النية أمرها شديد، والله النية أمرها شديد، إنما الأعمال بالنيات، هذا أصل هذا الباب، إنما الأعمال بالنيات. ودائما أذكر هذا المثال، لو دخل علينا الآن عالم، تخيل عالم كبير من العلماء يدخل علينا الآن، ولا حاكم ولا، تجد الآن كلامي بيتغير، صح ولا لا؟ طب ليش؟ تتكلم لله ولا تتكلم لفلان؟ طب كيف يعني الإخوة يصل العبد إلى مرتبة ما يشعر بهذا الفرق؟ هذا الإخوة ما يكون إلا بتجرد التوحيد في القلب، خلاص قلب انقطع عن الدنيا وشهواتها وملذاتها، أصبح هذا القلب راسخ في التوحيد معلق بالله. فإذا الإخوة عندنا الدعاء، ثم كذلك معرفة الله جل وعلا، معرفة الله وأن تقنع بعلم الله بك، وأن تقنع بعلم الله بك، وأن تستشعر عظمته جل وعلا، أن تقنع بعلم الله بك تستشعر عظمته جل وعلا. يا أخي يكفيك أن الله مطلع عليك، لماذا تريد أن يطلع عليك الناس؟ ما تكتفي بعلم الله بك؟ ما تقنع بعلم الله؟ والله هو العظيم وهو الرحيم وهو الذي سيعطيك، غيرك ما يعطيك شيء. هؤلاء الناس مهما أعطوك من الدنيا وأثنوا عليك ما يقدم ولا آخر كلامهم عند الله شيئا. لماذا؟ وذلك الإخوة الذي يعلق قلبه بالله يستريح، كما قال فضيل بن إياض من عرف الناس استراح. وهذا أيضا نذكره سبب ثالث، معرفة الخلق، معرفة الخلق يعني أنك تعرف أنهم لا ينفعون ولا يضرون، كما قال فضيل بن عياض من عرف الناس استراح. ليش تعلق قلبك بالناس؟ ولذلك هنا أثر جميل عن مسعر يتعلق بطلب العلم والإخلاص فيه. يقول مسعر راوي معروف من رواة الحديث، يقول من أراد الحديث للناس، هذا في جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر، يقول من أراد الحديث للناس، لا بد أن تكتب هذه المقولة، من أراد الحديث للناس فليجتهد فإن بلاءهم شديد. من أراد الحديث للناس فليجتهد، الله يعينه، لا بد يزين كلامه ويحضر وينمق ويسوي، فإن بلاءهم شديد، هذا بينتقدك وهذا بيتكلم عليك وهذا بيقول لك أنت كذا. من أراد الحديث للناس فليجتهد فإن بلاءهم شديد، ومن أراده لنفسه، ومن أراده لنفسه يعني يريد يزكي نفسه ويريد أن ينجي نفسه من النار، يريد الفردوس الأعلى، ومن أراده لنفسه فقد اكتفى، ومن أراده لنفسه فقد اكتفى، يعني اكتفى بما يرزقه الله تعالى من العلم النافع ولو كان قليلا، فقد اكتفى. وكان شعبة حاضرا فقال هذا والله ينبغي أن يكتب، شعبة أمير المؤمنين في الحديث قال هذا والله ينبغي أن يكتب، والله كلمة ذهبية الإخوة. وهذا الآن يعاني من كثير من طلاب العلم كحالنا نحن، يعني يطلب علم والله تعالى أعطاه رزقه شيء طيب وما يقنع بما عنده، لماذا؟ لأن ما يعمل بعلمه وما أخلص لله في علمه. يا أخي أنت تريد أن بعلمك أن يثنى عليك وأن يقال فلان الذي ألف، فلان الذي كتب، فلان الذي خطب، فلان الذي درس. كم من الصحابة الإخوة الآن ما نعرف أساميهم، هم في الفردوس الأعلى. كم من العلماء، من علماء التابعين وحتى من علماءنا المعاصرين، قد ما يكون له مؤلف لكن هو عظيم عند الله. ليس العبرة بشهرة ولا رياء ولا سمعتك بين الناس أبدا الإخوة، العبرة بما يقوم في القلب من عبادة. ربما من عظم العبودية والذل والمحبة لله التي قامت في قلب هذا العالم انكسار لله وخشية لله، هذا يكون أعظم من جهد مثلا بلا مبالغة 20 سنة في تعليم أو دعوة بدون إخلاص، أو ما أقول بدون إخلاص، في إخلاص لكن ضعيف. هذا يمكن يكون أحب إلى الله من هذا. ليس العبرة عند الله بالكثرة، الدين منصور ما نثبت من الدعوة، لكن ما يقوم في القلب من يقين وإخلاص وشوق للقاء الله ومحبة لله، هذا أمر آخر. لذلك هذا كان حال كثير من العلماء، إذا رأى غيره يعني قائم بدعوة ممكن هو يهرب عن الناس، يخلو بنفسه. فإذا الإخوة يعني من أراد الحديث للناس ليجتهد فإن بلاءهم شديد، ومن أراده لنفسه فقد اكتفى. نعم، الآن يعني طالب علم لو يقبل على القرآن والسنة، يعني يفني عمره في حفظ القرآن، يدرس شيء من التفسير، أخذ تفسير بن كثير، تفسير بن سعدي وخلاص، يقرأ يعني الأمور التي تعين في طلب علم النحو والمصطلح وأصول الفقه كذا، حتى يكون عنده يعني إلمام بهذه المعلومات، ويقبل ينكب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين والعقيدة، والله تمر عليه سنوات لو مشى بتدرج ينتهي من هذه الكتب، ويجد عنده حصيلة طيبة وحافظ القرآن ويحفظ كثير من السنة ويعلم الراجح من المرجوح في كثير من المسائل. طيب ماذا يريد بعد هذا؟ هذا ممكن تحصيله في سنوات بدل التخبط. فإذا أخلص صدق مع الله مشى درجة درجة يصل، فبعد ذلك سيكون عنده تفرغ لقيام الليل والعبادة والإكثار من العلم شيئا فشيئا حتى يفتح الله له. أما أن ينظر إلى فلان، فلان يدرس الكتاب الفلاني يذهب يدرس، حتى كيف أنا ما أكون بمنزلة فلان، وفلان يحفظ المتن الفلاني، لا أنا أحفظ المتن الفلاني وهو قرآن ما حفظه. لا، اترك نظر إلى الناس، اقبل على نفسك، انظر إلى الذي يزكي نفسك اقبل عليه. ثم كذلك الإخوة، معرفة نفسك وأنك عبد محض لله جل وعلا، لا تستحق على أعمالك عوضا، فكيف تبتغي بعد ذلك عوضا ومن غير الله؟ اعرف حقيقة نفسك يا أخي، أنت عبد لله، أن تعرف أنك عبد وأنك لا تستحق عوضا على عملك أصلا. من قال أنك تستحق شيء على الله؟ الله هو الذي هداك، هو الذي أنعم عليك بالنعم الظاهر والباطن، هو الذي أنعم عليك بنعمة الإسلام والإيمان وطلب العلم والعبادة، ثم غفر لك وأدخلك الجنة، كل هذا بفضل من الله ورحمة. إذا أنت لا تستحق في الحقيقة، في حقيقة الأمر شيء على الله، إنما الفضل لله وحده جل وعلا، فكيف بعد ذلك أنت تريد عوض؟ ولا، ما تريد من الله، تريد من غير الله الذي ما أعطاك شيئا، الذي هو فقير وحقير ما يساوي شيئا. هذا من جهل العبد بنفسه. كذلك الإخوة، الإكثار من العبادات الخفية، قيام الليل، لأن هذا يوطن النفس على الإخلاص، خلاص النفس توطن على الإخلاص، هو مر النفس على أن يعبد الله ويصوم النهار وما يعلم به أحد رحمك الله، فهذا يوطن النفس، وهذا الإخوة من أعظم الأسباب. لأن مهما قلنا اعرف الله واعرف نفسك واعرف الخلق، كيف هذه الأمور ترسخ في القلب؟ ما ترسخ إلا بالعبادة لله. ثم أيضا تذكر الموت وعرض الأعمال على الله، الموت يكسر القلب، فيكون العبد منكسرا خاضعا لله. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. والحسد الإخوة ترى ناشئ من عدم الإخلاص، ترى عدم الإخلاص شجرة سوء وقبح ينتج منها كل شيء، حسد، بغضاء، عجب النفس، كل هذا مرجع إلى عدم الإخلاص. ليش فلان يحسد فلان على العلم، يكون طالب علم؟ أنت انظر في نفسك، إذا كان معك قرين في طلب العلم، أنت وياه تطلبان العلم، تأتيان الدروس، لو غاب هذا الزميل وسمعت فوائد ما سمعها هذا الأخ، إذا شعرت في نفسك بشيء من الفرح فاعلم أنك مرائي. تعلمت، شعرت في نفسك أن فلان غاب، نعم نسفت أشياء وما سمعها، وأنت تفرح بهذا، تعلم أنك مرائي. هذه مشكلة الإخوة. ليش تتمنى أن تزول النعمة عن فلان وهو يطلب علم؟ لأنك تريد ماذا؟ تريد الرفعة، تريد أن يقال أنت أن يشار إليك. لكن لعجز نفسك وضعفها عن الوصول لهذه المراتب تتمنى زوال النعم عن فلان وفلان حتى ترتقي بعجزك وضعف همتك، فأصبح الحسد في حقيقته رياء وعدم إخلاص لله. وكما عرفنا الدعاء ومعرفة الإنسان يقرأ في هذه الكتب، يعني كتب ابن القيم، مختصر منهج القاصدين مثلا، يعني فيها فوائد كثيرة الإخوة تتعلق بهذا. ثم يعني أنا أختم بنقطة، وهي أن الإنسان الإخوة يعني ما أمر بتغيير طبعه، سيأتيك الشيطان وخواطر الرياء ستأتي، لكن أمر الإنسان بمجاهدة نفسه. أنت لست ملك، لن تصل إلى مقام يعني ما يخطر على قلبك الرياء، لا، لكن العبرة أن تجاهد نفسك. كلما جاهدت نفسك قل هذا الداعي في نفسك، حتى يعني بإذن الله يطمئن قلبك، يكون عامة حالك وغالب حالك الإخلاص لله، فهذا يكون العبد على خير. ما دام أنه يجاهد نفسه فهو على خير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ما كان عنده شيء، ممكن بعد الأذان؟ لا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة. طبعا أصل الكتاب هذا هو إحياء علوم الدين، لكن بسبب ما فيه يعني من ملاحظات، فابن الجوزي اختصر في منهاج القاصدين ومختصر إحياء علوم الدين، ثم يعني كتاب ابن الجوزي اختصره ابن قدامة، ليس صاحب المغني الآخر يعني المقدسي، فاختصر سما مختصر منهاج القاصدين. هذا كتاب عظيم الإخوة، يعني خاصة في أعمال القلوب. ثم كتب ابن القيم عموما، يعني مثلا ترجع للمدارج، مدارج السالكين، تجد يعني منزلة الإخلاص، منزلة التوحيد، فتقرأ فيها. ما أذكر الآن يعني، لكن إذا شفت طبعة محققة يعني فيها عزوا مثلا كتب الشيخ الألباني وكذا، أظن فيها أنا مرة رأيت مثل هذا. هنا
أي نعم استرسل معها ثابت نتفق عدم الاسترسال والمجاهدة
إن شاء الله من المجاهدة يعني يكون، والمجاهدة يعني ما تأتي مرة واحدة. اليوم مثلا يسترسل دقيقتين، باجر يسترسل دقيقة وبعدين نص دقيقة، ويعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعض السلف كان يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، طلبنا العلم للدنيا لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. إيش معنى هذه الكلمة؟ يعني في بداية الطلب يعني بسبب يعني ضعف الإيمان، تو الآن طالب العلم أقبل على العلم، ما في صدره القرآن، ما في صدره كثير من السنة، يعني هذه المسائل إلى الآن ما رسخت في قلبه، من يعني خلاص قلبه ما يريد شيء من الدنيا، ما يريد شيء من سمعة، ما يريد شيء. فلما يطلب العلم في البداية قد يجد في نفسه شيء من النشوة يعني الإقبال على العلم لهذا المقصد، أن يقال عني كذا، أن يكون عندي منزلة كذا. فالمهم، لكن إذا كان هذا الطالب صادق في الطلب ويعني يحاسب نفسه ويحزن مرات لما يجد في قلبه من هذه الخطرات، ويتضرع لله في قيام الليل، يصلي ويسجد لله، يدعو الله أن يرزق الله قلبا سليما ولسانا صادقا، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه، وهكذا يعني يصدق مع الله ويطلب العلم. فبالاستمرار في طلب العلم يستنير القلب، يعني يتعرف على الله أكثر، ما كان عنده تلك المعرفة بالله. لما يقرأ الآيات في أسماء الله وصفاته، يقف مع اسم من أسماء الله، يقرأ في السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ مثلا في التوحيد، في الرياء، في العجب، في أسباب هذا، في العلاج من هذا المرض. فلما يتزود من العلم هذا ينير قلبه مع العمل الصالح مع العبادة، فيبدأ الرياء يذهب عن قلبه شيئا فشيئا. قال فأبى الله إلا أن يكون له، فيكون خلاص العلم لله. فأهم شيء مثل ما قلت، يعني الإنسان ما يعني يتثبط إذا رأى من نفسه خواطر، لا، يجاهد نفسه كل ما تذكر، يجاهد ويقبل على الله ويستغفر الله، وهكذا يستمر. فكما قلت يعني ما أمر الإنسان بتغيير طبعه، وإنما أمر بمجاهدة نفسه، بهذا يطمئن شوي الإنسان ويرتاح يعني. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، شوف لنهدينهم سبلنا، يفتح لهم أبواب الخير باب 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 باب. إن الآن قد تكون أبواب كثيرة مغلقة، يعني تقول أنا ما أشعر طيب بهذه اللذة في الصلاة، ما أشعر بالخشوع، ما أشعر يعني بالشوق للقاء الله، هذه تحتاج إلى صبر. كما قلنا سبحان الله ما أجمل اقتران هذا بهذا، الصبر مع الإخلاص، ما في صبر بدون إخلاص، وما يأتي الإخلاص إلا بالصبر. مثل ما قال يعني ثابت البناني رحمه الله، أظنه قال تعذبت بالقيام بقيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة، يعني بسبب الصبر والمجاهد والإقبال على الله، يعني هكذا شيئا فشيئا إلى أن يفتح الله لنهدينهم سبلنا، يفتح الله لك هذه العبوديات في قلبك إلى أن تصل إلى أعلى المقامات. قال وإن الله لمع المحسنين، أن تعبد الله كأنك ترى. نعم نعم. كيف؟
بسم البركة. مثلا بصوت شيء ولا الله يقول لي الله بسم البركة.
بسم البركة. إيش معنى بسم البركة يعني؟
يعني البركة أي شيء يعرف كله يمشي.
بس يعني الله أعلم ما يقال مثل هذا، ما يعني هذا ما يصلح أن نقول بسم البركة يعني. أن الاستعانة يعني هذه الباء يعني توحي بالاستعانة، يعني فأنت تستعين بسم الله، بسم الله، بسم البركة لا يعني. اي نعم. لكن إذا قلت مثلا يا الله يبارك في هذا، دعاء يكون طيب. اي نعم. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.